أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام وأفضل الأنبياء وخير المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية وصراط النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 14 وصلنا. لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة، هو كما مر بنا في شرح المسألة بشكل مختصر أن هناك من الأعلام من المتقدمين، بعض المتقدمين وغير واحد من المتقدمين، قلة، ذهبوا إلى أنه لا سهو في الأولتين، وأن الركعتين الأولتين مما فرضهما الله فلا يقع فيهما سهو، إلى أن أي خلل في الركعتين الأولتين موجب لبطلان الصلاة. أي خلل لازم ما يقع، بخلاف الأخيرتين غالب الخلل في أي زاوية قابل للعلاج. ولكن هذا الإطلاق مفند بنصوص خاصة، حتى نصوص كما مر بنا قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، نص على أن الخلل في الشك وكذا أتى به، دخل في الركوع وهو كان دخل في الحمد وهو يشك في التكبير وكذا، نص على أن الشك والنسيان والجهل إذا حصل في الأولتين يمكن علاجهما بقاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ. فإذا المحصل بقرائن، المحصل من مفاد الروايات بقرائن عديدة، هو نعم هو لا سهو في الأولتين، يعني الشك في عدد الركعات، لا الشك أو النسيان أو الخلل في الأجزاء كل ركعة. وواقعا إذا ندققها من التفت، إذا لا سهو في الأولتين، خب لأن أجزاء الركعة هي لا أولى ولا ثانية، أجزاء الركعة من حيث هي ركعة، ها هو أمر داخلي ما يقابل أن تقول أولتين. فلما تلاحظ أولتين أخرتين أنت لاحظت عدد الركعات، فمن الأول لسان هو ضيق في مجال الشك في الركعات، الشك في الركعات في الأولتين لا يسوغ، هذا صحيح، بخلاف الشك في عدد الركعات في الأخيرتين يسوغ، قابل يعني للعلاج. فأصلا أصل المبنى مو في محله، بس من باب الاحتياط الاستحباب يذكر السيد اليزدي. نفس الشيء، وبالتالي هم خلل، أقول هو السهو أعم خلل، الشك نوع من النسيان، يعني كان ملتفت الآن اضطرب، نفسه السهو معنى أعم. لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من ركعتين الأولتين أو الأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت احتياط استحبابي، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما من الأولتين أيضا الأحواط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها. خب نسيان سائر الأجزاء ما فيها قضاء، مع ذلك الأحواط أن خلل حصل فيها، بناء على هذا الادعاء أن الخلل موجب لكذا. كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحواط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان وصليا. لماذا هذا التفصيل؟ الاحتياط الاستحبابي لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان، احتمال اختصاص اغتفار السهو في الأجزاء غير الركنية اختصاصا ماذا؟ بالركعتين الأخيرتين دون الأولتين. لهذه الدعوة في الاستدارة له مرة أنها ضعيفة، كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفارق. المسألة 15، لو كانت عليه لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، فالظاهر عدم وجوب القضاء. كان يعتقد أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى ويلزم عليه القضاء لكن لما فرغ من الصلاة شك، أصلا من يقول أنا ما أتيت بالسجدتين في الركعة الأولى كاملة؟ لعل هذا اعتقادي بأني لم أتي بسجدة واحدة اشتباه. فهنا يقول السيد اليزدي فالظهر عدم وجوب القضاء. أكثر المحشين ربما، مو كلهم أو الكثير من أكثر، وافقوا الماتين، لكنه لا، واستدلوا على أنه قعد تجاوز تجري ماذا؟ قاعدة شنو؟ التجاوز. لماذا؟ ما دام شاك وقد تجاوز خلاص. لكن هذا المقدار من الاستدلال والبيان محل إشكال، والصحيح لزوم القضاء عليه أو الأقل احتياط. لماذا؟ أولا قاعدة التجاوز ما تجري، شلون ما تجري؟ الغريب أن السيد خوي رحمة الله عليه يشترط في قاعدة التجاوز أن لا تعلم أنك كنت غافلا، يشترط في قاعدة التجاوز عدم الغفلة. عدم الغفلة يعني شنو؟ إذا مو غافل خو عالم بعد، مو شاك وليس مرتفع التجاوز. لا، مقصود السيد الخوي عدم الغفلة يعني شنو؟ يعني ما تعلم أنك غافل، مو أنك تعلم أنك ملتفت. في فرق بين المطلبين. تارة ملتفت، عدم الغفلة معناه ملتفت خلاص مو شاك حسست تجرق على التجاوز. تارة غير غافل يعني ما تعلم انك غافلت، اذا علمت انك غافلت تشك، لو ايه اشك لانه قد انا غافل ومع ذلك اتيت به تلقائيا اوتوماتيكيا. فمع العلم بالغفله يمكن تصور الشك. هذا الشكل الذي يقارن العلم بالغفلة سيلقوا يستشكل في جريان قاعد التجاوز والفراغ فيه. بس الاستدلال يعتمد على السلخوي في الروايات غير تام عند الأكثر، والصحيح هو غير تام. فإذا السيد وجماعة أكثر تلاميذه ما كان تقريبا السلخوي رحمة الله عليه، أنه يعتبر في إجراء قاعدة تجاوز الفراغ عدم العلم بالغفلة. صار ذهني لما كان على قبل أن نطبق في المقام، لكن في المقام السلخوي مع ذلك أجل قاعدة تجاوز. شلون يجي قاعدة تجاوز مع أنه عنده يقين سابق، يعني عنده علم بالغفلة، ولو الآن عنده شك في الغفلة بس سابقا كان عنده علم بالغفلة، ستبدل هذا اليقين العلم بالغفلة تبدل إلى شك في الغفلة، فمشكل. لذلك الصحيح أنه هنا ليس مجرى قاعدة التجاوز، مع أننا لا نشترط كما يشترط السلخوي، هو اشترط وأجراء، إحنا لا نشترط ولا نجري. لماذا لا نجري؟ المفروض إطلاق قاعدة التجاوز. لا نجري أنه على علم الآن بأنه كان على علم بالترك، وإن كان هذا اليقين انقلب إلى شك ساري، لكن بالتالي عنده يقين بالترك. هذا مثل هالموارد يقين بالترك ولو تبدد ولو تزلزل، هذا غير معلوم شمول عموم وإطلاق أدلة التجاوز. نعم، لا مو ضروري. إذا لم تجد عندك قاعة تجاوز بماذا تؤمن صحة الصلاة وكمال الصلاة؟ صحة الصلاة من جهة أصل الصحة كلا تعاد، إيه بس صحة الصلاة من دون بغض النظر عن صحة الصلاة، مشغولية الذمة تكليفا بكل الصلاة انتهى. أول الكلام الاشتغال يقين يقتضي الفراغ اليقيني، إذا تأتي بقضاء السجدة تعلم بفراغ ذمتك، لأن تأمين فراغ الذمة يحتاج لدليل، أنت في الأصل مشتغل الذمة وإن كان أصل صحة الصلاة في محلها، الصلاة صحيحة، لأن المفروض أن المنسي غير ركن وليكن. لكن الآن من مثل على كل أمثلة أخرى متعددة موجودة. الآن لو شك إنسان يوم الحادي عشر، مثال أذكر لكم، شك إنسان في يوم الحادي عشر، أنا رميت اليوم لو ما رميت لازم يروح يرمي. ليش؟ لماذا؟ هذا مو داخلة في ماهية الحج ولا صحة الحج، صح، لكن أصل الاشتغال برمي يوم الحادي عشر الثاني عشر موجود، اشتغال يقين يقتضي شنو؟ فراغ يقيني. وإن كان هذا الاشتغال لا صلة وضعية له بالحج وليكن، بس عندك سابقا يقين بشغل الذمة، هنا ما كذا، عندك يقين بشغل الذمة بالسجدة بالتشهد، تشك أنك قد أتيتها ولا دليل محرز لك على لأدائها، خو لا أقل تأتي بها قضاء عشان تفرغ الذمة. أيضا وجه آخر للجزم بلزوم القضاء في المقام، ما هو؟ استصحاب عدم استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم اتيان السجدة. في موارد قاعدة التجاوز والفراغ، في موارد ماذا؟ قاعدة التجاوز والفراغ، دائما قاعد تجاوز الفراغ مبتلات بماذا؟ باستصحاب مخالف لها. بس من يجري الاستصحاب لماذا؟ لأن استصحاب عام وديقة تجاوز الفراغ دليل أخص فيقدم على أدلة الاستصحاب في المقام. خب إذا لم تجي قاعد تجاوز تجي استصحاب. زي هذا الاستصحاب يثبت قضاء السجدة؟ يثبت. قد يقال عنوان القضاء فوت، لا، في بعض الروايات كصحيحة ابن أبي نصر راجعوا أبواب السجود الباب الرابع عشر الحديث ثلاثة أخذ عنوان ترك السجدة وليس عنوان الفوت، فإذا يحرز. تقريبا ثلاث وجوه الآن ذكرناها. هناك بعد صحيحة ابن أبي عفور أبواب السجود الباب السادس عشر الحديث الأول، هذا الصحيح مؤيد. احنا ما نقول دليل، شلون مفاد هذا الصحيح؟ كلما شككت في سجدة أو تشهد يستحب لك أن تقضيه. يستحب عند الشك وقع التجاوز تجري، بس في خصوص الأجزاء القابلة للقضاء يستحب لك أن تقضيها. سفي غير ما نحن فيه، ما نحن فيه علم بالترك بنى على القضاء آخر الصلاة تبدل يقينه بالقضاء أو يقينه بالترك تبدل لا شك، هاي الذي نحن فيه. مورد الرواية الصحيحة من أبي عفور لا، أصلا من الأصل شاك مع أنه تجاوز المحل. تستحب له الرواية أن يقضي السجدة أو التشهد. زي إذا كان مورد لقاعة التجاوز يستحب، ها، فكيف بعد في المورد الذي ليس مورد قاعة التجاوز؟ من باب التأييد. تأييد الأخوان يلتفتون شنو دوره في الاستدلال، شنو دور التأييد صناعيا، شنو دور التأييد؟ تارة الفقهاء يعبرون يعضده، هاي يختلف، تهيو يؤيد، تارة يقال يتجه يوجه يخرج، هي كلها تعابير ترى تختلف عن بعض البعض. المهم كل هاي التعابير خلها في كفة ويؤيد في كفة أخرى. يؤيد شنو فرقه عن البقية؟ البقية يعني يستدل بس بأنماط درجات من الاستدلال، قوي ضعيف متوسط كله معتبر بس يستدل، يخرج يوجه يعضد فلان فلان. أما يؤيد شنو دوره؟ كثيرا ما شيخ الأنصاري هم عنده رحمة الله عليه مؤيدات، سبب بعضها مو مؤيد واحد، مؤيدات، يؤيد 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 المجرى. دور التأييد ما هو؟ التأييد في الحقيقة له دور صناعي وإن لم يكن استدلال. دور الصناعي التأييد غير الاستدلال أن التأييد سبع عبارة سهلة إجمالية. دور التأييد أنه يبعد الاستيحاش. خوب هذا عبارة ثقافية ولو كان عبارة فقهية، استيحاش استيحاش وحشة. الوحشة مقصود في الأدلة والاستدلال يعني الندرة الشذوذ، وهذا خلل يضعف الدليل. دليل قد يكون معتبر صحيحة أو عموم أو 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 أو، أما إذا في استيحاش يقولون قد يسبب 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 خلل في الاعتماد على الدليل، ندرة لأنه مثل الشذوذ. الذي يبعد الشذوذ من؟ المؤيدات. هذا مو شر. لما المؤيد مؤيد لهذا الدور الصناعي؟ لو حراسة الدليل التام عن الضعف والخلل تعيد. لماذا لهالدور؟ لأن بالدقة المؤيد أو الدليل اللي يؤيد به يشترك مع مورد الاستدلال بنحو المعنى الجنسي أو النوعي، وإن لم يكن دليلا اصطلاحيا خاصا، لكنه مع ذلك يشترك، فهو ليس دليل خاص أو دليل مباشر، لكنه يشير لك إلى جهة مشتركة بين مورده ومورد الاستدلال، فيدفع الاستيحاش. الاستيحاش يعني خلل الندرة والشذوذ في الدليل المعتبر. لذلك إذا زادت المؤيدات بكثرة، مؤيدات جملة من الفقهاء يحدثون منها بالنتيجة. هذا الحدث ليس حينئذ هلوسة ولا تخرص ولا رجم بالغيب، بل هو يقين إجمالي وإن لم يكن مدللا بدليل تفصيلي واضح. أقل تقدير مجموع المؤيدات إذا اجتمعت وأولدت لدى الفقيه استنباط الحدث، أقل ثمار ودرجات هذا الحدث الإجمالي، أقل ثماره أنه يلزم بالاحتياط. لأنه أنت تشوف مجموع مؤيدات تحدث منها أن الحكم هكذا، أنت ما تقدر تتمسك حينئذ بالبراءة أو بالأصول العملية أو فلان مع وجودك، تصير احتياط وجوبي. لأن هذه الموارد المؤيدة بينها وبين مورد الاستدلال اشتراك، لا تصلح دليل، لكنها بينها وبين الموارد مورد البحث اشتراك، يحدث منه أن الحكم هكذا. هذا حدث مو تخرص مو قياس، ندققها. في جهة اشتراك في جنس المورد البحث، جنس أو جنس جنس أو لما جرى. لا بأس ثمرة أخرى صناعية قبل أن نروح لهذه، أساس للضل هذه من المجهولات طول العمر. فائدة أخرى غير الفوائد ذكرناها للتأييد، فائدة أخرى للتأييد أن المؤيدات في جملة من الموارد، لا كل الموارد، أن المؤيدات في جملة من الموارد إذا تراكمت توجب جبر السند أو جبر متن الدلالة. أو جبر جهة الصدور أو الجبر المعروف بعد. شوف عكس ذلك، المؤيدات قد توهن إذا خالفت، وقد تجبر بالعكس إذا وافقت، ما يكون استيحاش. لذلك هاي كلمة استيحاش يعبر عنها الفقهاء، يعني مرادهم الشذوذ. أما لم يجي مؤيد مؤيد، هذا مو بدعة، مو شيء نادر شاد، في عموم فوق يجمع ديك الموارد مع هذا المورد وإن لم يستدل به اصطلاحيا. فإلغاء بحث التأييد في الممشى الفقهي في جملة من على كل أندية عصرنا المعاصر، هذا مو في غير محله. نعم التأييد ليس دليل مستقل، نعم الدليل عليل. نعم 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 كلها صحيح، بس ليه ثمرة صناعية أخرى؟ الخطأ الكثير يظن أنه إما الشيء حجة أو لا، لا مو حجة، هو مستقل لكن مؤثر فيما هو حجة. هذه نكتة مهمة في بحوث الصناعة الأصولية. قد الشيء في نفسه ليس حجة لكن يخل بالحجة أو يجبر الحجة. أصلا معنى الجبر والجابر هو هاي معناه، أن الشيء في حين كونه ليس بحجة لكنه يوجب جبر الحجة. مثال على ذلك ما هو؟ بحث الإجماع أو الشهرة، شهرة روائية، شهرة عملية، شهرة فتوائية. ثمرة أما الجبر والوهن كما مر، أو ثمرة أخرى ذكرناها صناعية وإن لم تكن حجة الشهرة بنفسها. ثمرة مثلا ماذا؟ أنها تلزم بالفحص. تلزم بماذا؟ بالفحص، لأن شهرة وادعاء إجماع ومع ذلك ما تفحص أنت عن الدليل. خوادرين ما بنوا على شيء عبطا، سمي نقول معصومين، هم ماكو عصمة صحيح، بس بالتالي نخب رواد منشأ عقلائي يتولد الإنسان للشك. هذا هو هذا منشأ العقلائي. شلون أنت ما تعتني بهذا باحتمال الدليل المعقلا لبعد عقلائي؟ يلزمك بالفحص. إذا ألزمك بالفحص لاحظ، فما يصح لك أن تتمسك بالعام أو بالخبر الصحيح من دون فحص عن معارض، لأن الشهرة خلاف الصحيح مثلا، خلاف الخبر الصحيح أو خلاف العموم. فرغم كون الشهرة ليست بحجة كذا كذا كذا، تشوف نفس الكبار اللي يبنون عن الشهرة أصلا ما كذا كذا، مع ذلك هم يتوقفون. يتوقفون لماذا؟ لأنه أقل تقدير الدليل المشروط بالفحص حجة لو هو حجة بعد الفحص. كل الأدلة مشروطة بالفحص أو لا؟ مشروطة بالفحص يعني شنو؟ دليل وصلك الآن تام ومرتب كامل، حجيته تتم قبل أن يفحص الإنسان عن معارض أو مخصص أو حاكم أو وارد عليه؟ لا. لما؟ لأن الشريعة منظومة واحدة، مجموعة مو أدلة مبعثرة مفككة عن بعضها البعض. فأقل شيء لاحظ في ثمرة التأييد إذا كان معاكس أن التأييد على الأقل يلغي لك لزوم الفحص إذا كان موافق. أما إذا كان مؤيد مخالف للطرف المخالف بالعكس يلزمك بالفحص. ولزوم الفحص يجمد ويشل الأدلة حتى التامة. تقول لأن هني الفحص مقداره يختلف عن موارد عدم وجود شهرة. مع وجود شهرة الفحص عن منشأ الشهرة، منشأ الإجماع، الفحص ألزم أشد أوكد هنا. والفحص شرط صناعي في حجية الحجة، حجية العموم، حجية الإطلاق، حجية الخبر الصحيح، حجية المجرد. فإذا البحث في المؤيدات، سماد استغرقنا الحكي كطويل في المؤيدات، بس هي مؤثرة لأن كثير الآن من الفقه اللي يعتمدون، يعني صراحة ممشى السيد الخوي ليس هكذا، بخلاف ممشى مشهور شهرة قاطبة الفقهاء هو كان البحث في التأييد. وإن كان السيد الخوي رحمة الله عليه في جملة من المواد ارتكازا يعتني بالتأييد، لكن غالبا لا. بس المؤيد مؤثر إذن في الفحص وليس هلوسة. وفي فوائد للتأييد بعد كثيرة، الآن ما نستغرق الوقت له، تظهر للمتتبع بالممارسة. يعني ربما كثير من النظرة المتأثرة على كل مدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه تنظر إلى التأييد والمؤيدات باستخفاف، أنها هلوسة، تظني، ركام ظنون غير معتبرة، هكذا النظرة موجودة. لكن الصحيح لا، أن التأييد له فوائد كثيرة. البعض قال أقولها واختم الحين في التأييد كافي، البعض تخيل بأن المؤيدات والتأييد هاي كلها بسبب مدرسة الانسداد لا مدرسة الانفتاح. شو ربط مدرسة الانسداد بالتأييد؟ ربط أن الانسداديون يعتمدون على كل ظن. الانسداديون لا يحصرون الاستدلال بالظن المعتبر، ما عندهم ظن معتبر، لذلك الانسداديون ما أقدر أجيب التعبير بس أريد أوصل المعنى، كلما هب ودب من الظنون. شنو هو؟ مو صحيح هذا طبعا، مو هالعبارة مو صحيحة، كلما هب ودب، بس يعتنون بكل الظنون مع ترتيبهم لدرجات الظنون، الأقوى في الأقوى، الأهم في الأهم، الأولى. لكن كل ظن عندهم نافع إذا كان منشأ عقلائي مو منشأ هلوساني. لذلك راجت المؤيدات عندهم، بينما هذا اللي عنده لا قوالب من الحجية منضبطة يقول غير المعتبر أصلا ما أعتني به، شو اللي به؟ ولماذا أكثر الحديث عنه ولا فائدة فيه؟ بس الصحيح كما ذكرت لكم، مع البناء على الانفتاح وكذا وكذا، التأييد قد يخل بالدليل المعتبر وقد يتمم شرائط العمل بشنو؟ بالدليل المعتبر كما مر، وفوائد أخرى التي مرت منها. فبحث المؤيدات شيء ليس بالسهل. دعني أقول هذه الفائدة زينة في المؤيد، كل اليوم كله بحث المؤيدات. بعض المسائل المعقدة في المعاملات، في العبادات، في القضاء، معقدة يترجل فيها الفقهاء الكبار. شو يسوون؟ ما الحل؟ حيل معقدة، حيل متداخلة المستعصية الإشكالات، شو يسوون؟ والدليل كل ما ينبش ينقر الفقيه يشوفوا أدلة، في أعواز في الأدلة، شو يسوي؟ غالبا هذه من أسرار المهنة، غالبا الفقهاء يبدأون يشمشمون ويقفون على المؤيدات. لما؟ لأن المؤيدات كما مر بنا، أو أقول شيء بعدين أقول لما مر بنا، لأن المؤيدات نصف الطريق للدليل. كل ما تكثر عندك المؤيدات يزيد حدسك ووعيك ويقظتك بالدليل. لماذا؟ لما مر بنا؟ ما الذي مر بنا؟ مر بنا أن المؤيدات عندها اشتراك مع الدليل، مع مورد البحث الأجنبي عنها، عندها مورد اشتراك ما، وإنها كان هذا الاشتراك ما ليس بكافي دليل تام، لكن هذا الاشتراك ما يوجب لك أرضية التهيؤ للالتفات إلى الدليل التفصيلي أو الدليل الخاص. فدوما المسائل المعقدة تصلح ماذا؟ عفوا، تصلح المؤيدات تصلح ماذا في المسائل المعقدة؟ تصلح مهيئة للالتفات وللعثور وللوقوف على الأدلة، وهذه فائدة مهمة. صح هي مو دليل، لكن هي تقول لك أنا أدل أو أرشدك للدليل إلى نصف الطريق، وهذا زين. نصف الطريق أحسن من لا شيء، الباقي شوي شوي. فهذه فائدة أخرى أيضا في المؤيدات. على كل اسمحوا لنا، بس هي فائدة صناعية فقهية مهمة همهمية. هذه الفوائد ترى ما مذكورها، واحد يصيدها من الفقهاء. لو تجمع العام الماضي أتذكر شنو بعثنا في إيش القرائن، حكمة التشريع وفوائدها العشر، بس ما حد جمعها وما يجمعها يا أخوان. وأكو بعد من القبيل فوائد يا أخوان لو تجمع مفيدة في بيان منهجية صناعة الفقه مؤثرة. وصلى الله على محمد.